إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالة مختارة. إبراهيم بن بدر الدين الحوثي كتب: اعتقال النساء في شبوة مأساة وألم كبير، وسيتكرر في كل المناطق المحتلة في الجنوب لأنها محتلة كاحتلال إسرائيل لفلسطين وأمريكا للعراق، لا فرق أبدا. كل نتائج الاحتلال متوفرة في الجنوب كما هي في إسرائيل وكما كانت في العراق وكما كانت في جنوب لبنان. ما هو المخرج؟ ألم تبقى فلسطين محتلة؟ هل بقيت العراق محتلة؟ هل بقيت لبنان محتلة؟ لكن فلسطين ما زالت محتلة. السبب الرئيس هو توحد العدو على باطله وتفريق الجنوبيين عن حقهم وتفرق الفلسطينيين عن حقهم، وكما هو حاصل في المناطق الشرقية بداية السيناريو في السعودية. ولذلك أكرر نصحي من بلاد الحرية والعزة والكرامة، المناطق التي لم يدنسها الغزاة برسهم وفسقهم، أن اتحدوا يا إخواننا في الجنوب ويا إخوتنا في المناطق الشرقية في السعودية. إني أخشى أن يتحرر إخواننا الشيعة في السعودية وإخواننا في الجنوب ما زالوا تحت وطأة الاحتلال. أحب أن أذكركم بأن دخول الغزاة إلى أرض الجنوب كان بمساعدة بعض الجنوبيين، فباستطاعتهم هم إخراجهم بأيديهم الآن، والثمن قليل قبل أن يغلى. الحلم الأمريكي في اليمن بين رهان الجمهرة ورهان الشرعنة، كتب محمد فايع. الأمريكي يعلم علم اليقين أن الشعب اليمني الذي أسقط قواعده وأوكاره العسكرية والمخابراتية والتكفيرية وأخرجه بثورته وصرخته وقوته الضاربة صاغرا في عام 21 سبتمبر 2014 لا يمكن أن يقبل بأي تواجد له على الأرض اليمنية ولا بأي تدخل أمريكي أو خارجي في شؤونه. أمريكا التي خرجت من صنعاء صاغرة دليلة تعود اليوم من عدن وتتمدد أكثر في المحافظات الجنوبية مستفيدة من خدمات التحالف ومما يرمى من فرق إعلامية تشغل الناس عن خطورة ما يسعى إليه الأعداء من إحكام القبضة على اليمن وكتم أنفاسه إلى الأبد حتى لا يرى العالم ولا يسمع شيئا عن شعب تمكن يوما بقوة واقتدار أن يصفع أمريكا صفعة لم تجد لها مثيلا حين أخرجها من عاصمته عقب ثورة 21 من سبتمبر. اليوم حينما ترون الأمريكي يحرص على تشديد المبررات والذرائع لشرعنة تدخله وتواجده العسكري في اليمن من جديد كما يحصل في عدد من المحافظات الجنوبية اليوم بمعية الحمارات وحميرها، فاعلموا علم اليقين أن ذلك يأتي في إطار مسعى أمريكي جديد أرضيته قوى تراهن على الأمريكي في إعادتها إلى التفرد بالسلطة، كما يراهن الأمريكي في نفس الوقت على عودتها إلى السلطة حتى تشرعن له تواجده وتمكنه من بناء قواعده العسكرية والمخابراتية التدميرية من جديد على الأرض اليمنية، وليس فقط الأمريكي بل سيكون للعدو الإسرائيلي نصيبه وحضوره المباشر أيضا. ولتحقيق تلك الغاية فإن الأمريكي طالما أوحى إلى تلك القوى بأن تحرص على امتلاك أكبر قدر من الجمهور الشعبي المخدوع الذي ليس له أي موقف، لا يسمع منه أي كلمة توحي بسخط وعداء للأمريكي وحتى ضد العدو الصهيوني، باعتبار ذلك بالنسبة لأمريكا قضية وضمانة أساسية. تلك القوى من جانبها تجد أنها منكبة ومشغولة على كل المستويات في سبيل أن تحقق للأمريكي رغبتها، وذلك في إطار الرهان المتبادل بينها وبين الأمريكي، وحتى تبرهن له أيضا بأنها أهل بأن يراهن عليها الأمريكي. ومن مظاهر سعي تلك القوى لإحراز الرضا والثقة والدعم الأمريكي شنها لحملات مستمرة على مختلف الصعد والمستويات ضد كل صرخة وسخط شعبي ضد العدو الأمريكي الصهيوني، بل لقد عملت تلك القوى على تعميم شعارات بديلة ملزمة لجماهيرها، وهكذا وصولا إلى العمل على تقديم نفسها شعبيا عبر عروض جماهيرية تحرص على تقديمها بأنها جماهيرها الخاصة التي تعبر عن حضورها الشعبي، ومن ثم تقول الأمريكي في النتيجة: انظروا، هذا هو الشعب معي، فراهنوا علينا كما نراهن عليكم. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات عربية. هل تفكر السعودية بالنزول عن الشجرة؟ كتب قاسم عز الدين. مؤشرات عديدة تدل على أن السعودية باتت مقتنعة بأن مراهناتها في المنطقة تصطدم بحائط مسدود، لكنها ربما تأمل أن تتجاوز أزماتها بهدوء من دون أن يظهر عليها تراجع يقلل من مكانتها التي تتصورها لنفسها، وهو ما ينذر بانتقال السعودية من فاعل في الأزمات إلى شلل سياسي. المصافحة باليد بين عادل الجبير ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ربما أرادها الجبير مصحوبة بابتسامة على هامش مؤتمر إيسيان في تركيا للإشارة إلى تغير سياسي على الرغم من اللقاء العابر. فالجبير كان يبدي في مؤتمرات سابقة عدائية ناتئة تتخطى الدماثة الدبلوماسية، على الرغم من أن إيران كانت تحاول باستمرار فتح قوة في جدار الدبلوماسية السعودية المصفح بالفولاذ، ظنا منها أن العدائية البارزة تدل على تصميم يشد عصب المؤيدين والمترددين. هذه المصافحة لم تكن بيضة ديك على ما تتصف به أحداث الصدفة من خارج السياق ومن دون مقدمات ونتائج، فقد سبقتها دعوة رسمية وجهت السعودية إلى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لبحث توطيد التعاون بين الرياض وبغداد حسب البيان الرسمي، وهو ما قام به رئيس الوزراء حيدر العبادي وفق البيانات الرسمية نفسها. لكن دعوة السيد مقتدى الصدر جاءت إثر قطيعة استمرت 11 عاما، ما يشير إلى أن السعودية تسعى إلى وصل ما تقطع بينها وبين المنطقة عبر طرق لا تدل على تراجع مفاجئ في سياستها الإقليمية. فالتيار الصدري يتميز بفكر نقدي تجاه معظم سياسات دول المنطقة، ويتميز بنقد أشد تجاه السياسة السعودية في المنطقة، وبعزيمة كبيرة لمواجهة استراتيجية الولايات المتحدة راعية السعودية. وبتغيير السعودية لسياسة من ليس معنا فهو ضدنا، معربة بمجرد اللقاء مع السيد مقتدى الصدر عن ميل لتغيير سياستها الإقليمية وعن استعداد للبحث في الكف عن إذكاء نار الحروب. وربما تقصد السعودية من وراء تغيير السلوك الصلف محاولة تحصص حرارة المناخ الإقليمي من دون تنازلات سياسية ملموسة. في مأزق الحرب على اليمن تأمل السعودي أن تنجح بنقل المفاوضات المرتقبة بين الأطراف اليمنية من سلطنة عمان إلى الأردن بعد أن اشتدت الضغوط على السعودية لوقف الدمار وجرائم الإبادة الجماعية بالجوع والكوليرا. في هذا السبيل يلتقي عبد الملك المخلافي مع رئيس الحكومة الأردنية هادي الملقى ووزير الخارجية أيمن الصفدي وقت زيارة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الأردن، لكن الأطراف المواجهة للتحالف السعودي ترفض التفاوض في الأردن وتضغط بذلك على ولد الشيخ وعلى المسؤولين الأردنيين للتراجع عن هذا الخيار. في مأزق التحالف الأمريكي في سوريا تحاول السعودية تجديد شباب هيئة التفاوض في الدعوة إلى لقاء في الرياض مع منصات موسكو والقاهرة، لكن المنصات ترفض اللقاء في الرياض وتصر على اللقاء في جنيف. فهيئة التفاوض التي أقالت خالد المحاميد لأنه أفصح عن أن المعارضة أصبحت تعتمد على الدور العربي وخاصة المصري في حل القضية السورية، تبحث عن تعويم نفسها بين معارضات أكثر واقعية في النظر إلى موازين القوى السورية في تسجيل مواقف الاعتراض على الأقل، فهي إلى جانب الراعي السعودي الذي يعلن عن مواقف المملكة الثابت في رفض بقاء الرئيس السوري بحسب بيان الخارجية السعودية. لم يعد لها دور على طاولة المفاوضات بعد أن انتهت اللعبة وبعد تراجع ماكرون وأوروبا عن السياسة السابقة. الخيارات والمراهنات السعودية تجاوزتها الأحداث الميدانية في سوريا والعراق واليمن وفاتها القطار السياسي الإقليمي والدولي، ولا ريب في أن السعودية تشعر بما يفقأ العين وهي تحاول أن تتغير بهدوء طويلا أملا في حفظ ماء الوجه وحرصا على ادعاء مزعوم بالهيبة والمكانة في قيادة تحالف مقابل محور، لكنها في هذا الادعاء تهرب من أزمة إقليمية إلى مأزق في عقر دارها، كما تدل محاولة تطويع قطر، ففي بعض الأحيان يتوقف بقاء الدول على حكمة اعترافها بهزائمها. مدرسة القائد، تربية ثورية ووعي قرآني، كتب أحمد عايض. دائما ما يردد ويكرر النصح والحديث عن الوعي وأهميته وقيمته وتأثيره في الواقع العملي، لأن الظالم والفاسد والمجرم والغازي والخائن يصيبهم الجنون والهستيريا من الإنسان الواعي. وللعلم لا يستطيع أي حاكم ظالم خائن فاسد أن يحكم شعبا واعيا أبدا، فإذا كان الشعب ليس واعيا فمن السهل أن يحول الحاكم الظالم ماضيه الفاسد الأسود إلى ماض أبيض ونزيه وجميل عبر استغلال عواطفهم وقلة وعيهم، وأن يستبدل الصدق بالكذب فيصدق الشعب كذب المجرم والسبب غياب الوعي لذلك نجد التضليل له طريقا في عقول الناس للتحكم بهم. الوعي والمعرفة والثقافة والتربية الثورية إنما ينهض بها القادة التاريخيون الذين يهدفون إلى تحرير الإنسان من أسار وضع اجتماعي فاسد لبناء مجتمع صالح على أنقاضه. وعندما يصبح مثل هذا الهدف والهاجس الوحيد للقائد التاريخي، عندها يبدأ عملية التعبئة الفكرية والروحية بهذا الاتجاه، وتلتحق به النخبة الجهادية المختارة التي ترتضي هذا الهدف محورا لحركتها وهمومها ومواقفها. أتى الإسلام العظيم بصفته الدين السماوي الخالد الذي اختاره الله تعالى للبشرية جمعاء بهدف إخراج الناس من عبودية العباد والطواغيت إلى عبودية الله وحده. ومن هنا فعندما ينحرف الحكام المحسوبين على الإسلام عن الإسلام العظيم يبغونها عوجا، يتحولون إلى طواغيت يهلكون الحرث والنسل، يعيثون في البلاد والعباد فسادا. فلابد حينئذ للقائد الجهادي التاريخي أن يتصدى بكل جرأة وشجاعة وتضحية لهذا الانحراف والعمل لإرجاع الأمور إلى نصابها. وهنا قد يثار سؤال: ما هو منهج السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله ونصره في التربية الجهادية الثورية؟ وكيف جعل غالبية الشعب ينهضون لأداء دورهم بكل إخلاص وحماس رغم التضليل والتحريف والتشويه والشيطنة والإساءة؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد أن نحدد أولا أهم عناصر المنهج الثوري عند قائد الثورة، لنرى بعد ذلك كيف نهض السيد القائد وكيف رب أنصاره وسيرهم عليه. ويمكننا أن نحدد أهم العناصر الأساسية لهذا المنهج بالآتي: أولا، الوعي والتبصير ووضوح الهدف. إن الوعي والبصيرة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان أمر ضروري جدا لأي عمل وطني جهادي أو دور ثوري أخلاقي يريد أن يؤديه. فلا يمكن الإنسان السير في الطريق إلى الهدف بدون تلكؤ أو تعثر ما لم يكن على بينة من أمره ووضوح في هدفه. ثانيا، الإيمان بالقيادة والوفاء لها. فلا يمكن الإنسان الذي يثور في وجه الواقع الإرهابي والإجرامي والإفسادي ويسعى إلى تغييره أن يصل إلى الهدف المعلن ما لم يؤمن بقيادة نبيلة شجاعة وفية ومؤهلة وأن يكون وفيا. كما أن من غير المتصور بلوغ الهدف من دون وجود العلاقة المذكورة بين الشعب والقائد. ومن هنا وجدنا سيد القائد يعلم شعب الأنصار ويعبئهم روحيا وفكريا ليكونوا على هذا المستوى من الإيمان. ثالثا، الاستعداد العالي للتضحية والانضباط التام. إن الإنسان الذي يضع نصب عينيه هدفا كبيرا وعظيما لابد أن يحسب حسابه للتضحية والاستعداد العالي للتحمل في سبيل الوصول إلى مثل هذا الهدف. ومن هنا كان لابد للسيد القائد الجليل الذي يتحمل مسؤولية تاريخية عظمى ويريد النهوض بأعباء الثورة العارمة لابد أن يثير شعب الأنصار ويستفز فيهم كل دواعي الاستعداد للتضحية وأعلى درجات القدرة على التحمل والصبر، أي الصبر على حر السلاح وملاقاة الحطوف. وهذا ما يفعله السيد القائد حفظه الله تماما ودائما، وكما يظهر من خطاباته وتوصياته كل شيء بوضوح تام. رابعا، الانضباط الأخلاقي والجهادي. يعد الانضباط التام مسألة جوهرية في أي مواجهة مسلحة، والانضباط بمفهومه والالتزام الصارم بتوجيهات القيادة وأوامرها وبدونه فإن الإرباك والفوضى والانفلاس يسود في الطرف الذي لا يلتزم بمثل ذلك الانضباط المطلوب، وهو ما يؤدي إلى الانكسار والفشل. وهنا نجد حالة الانضباط الأسطوري بالصورة التي ذكرناها قائمة أثناء المواجهة العسكرية في الجبهات التي يشرف عليها السيد القائد ويقودها قادة الجيش واللجان مع تأثير فرص الانفلات في الجبهة المعادية. فنحن نجد المقاتلين سواء قادة أو مجندين ينقادون لتوجيهات السيد القائد وأوامره ويخضعون لها بكل إخلاص ونكران ذات على الرغم من وجود حالة الغليان والحماس وعشق الشهادة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، كشفت مجلة ألمانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مزيدا من القوات إلى اليمن في إطار مزاعم مكافحة تنظيم القاعدة هناك. واتهمت المجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم وعود انتخابية كاذبة بينها ما يتعلق بوعوده حول العدوان والحرب على اليمن. وقالت مجلة كونترا مجازين الألمانية في تقرير لها إن تأكيدا على أن مزيدا من الجنود الأمريكيين سيصلون إلى اليمن. وأشارت المجلة لتصريحات متحدث وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بأن بأن هناك قوات أمريكية برية متواجدة في اليمن لمكافحة فرع تنظيم القاعدة. وأضافت المجلة بأنه لا يستبعد أن ترسل الولايات المتحدة مزيدا من القوات إلى اليمن الذي يشهد عدوانا عسكريا وحربا متعددة الجبهات بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ومقاتلي قوات هادي الفار المدعوم من التحالف السعودي وتنظيمات متطرفة من جهة أخرى. وأكدت المجلة بأنه تبين أن كل وعود الحملة الانتخابية للرئيس ترامب بتخفيض العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج وتخفيض القوات الأمريكية في الخارج لم تكن صادقة، بما في ذلك وعوده بشأن عدم التدخل في الحرب على اليمن. وشاركت قوات أمريكية برية في عملية عسكرية مشتركة مع القوات الإماراتية يوم الخميس الماضي في محافظة شبوات جنوبي اليمن وسيطرت على حقول النفط والغاز، غير أنه لم تحدث معركة حيث انسحب تنظيم القاعدة من مدن المحافظة إلى جبالها دون أي قتال. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، رجاء إبراهيم الوزير كتبت: من فضل الله علينا أن المسيرة القرآنية تحتوت وأنقذت شبابا كانوا تائهين لا يعرفون هدفا لحياتهم، يضرب بهم المثل في الطيش فصاروا شبابا صالحين مشاهدين هداهم الله إليه، وصاروا قرة أعين لوالديهم وأهليهم بعد أن كانوا أشقياء متجبرين. ونعمة الهداية هي أعظم نعمة، لأن فيها إنقاذ لنا من عذاب جهنم ومن غضب الله ونقمته، فلله الحمد الذي فتح أبواب رحمته وأتم نعمته. أمة الملك الخاشب كتبت: أنا أعرف جمهورا كبيرا من المؤتمرين من المخلصين الذين سيخرجون إلى 70 إيمانا منهم بأن خروجهم هو ضد العدوان، وليوصلوا رسائل للتحالف بأنهم صامتون في وجه العدوان ولن يتنازلوا ولن يخنعوا ولن يفرطوا في كل التضحيات مهما كان الثمن، وسيقفون إلى جانب إخوتهم الأنصار بكل قوة في وجه كل من ستسول له نفسه التلاعب أو خيانة هذا الوطن الغالي. حتى وإن كانت المناسبة حزبية فهم لا يهتمون بذكر المناسبة أو نوعها، قدر اهتمامهم بأن يوصلوا رسالتهم للعالم بأنهم لن يبيعوا أرضهم، وسيطهرون اليمن من الغزاة، وسيحشدون للجبهات المال والرجال، وأن الأمريكان الذين في شبوة سيغيرون سياستهم عندما يسمعون الحشود الغاضبة في 70 تهتف ضدهم وضد كل الغزاة من أي جنس كانوا. هؤلاء الجمهور المخلصين هم من سيبقون وهم من سيمثلوا المؤتمر مستقبلا، ولهم كل التحية والتقدير على نواياهم الطيبة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة: الجيش السوري يدمر مستودع ذخيرة وثلاث أبنية وشاحنتين وست سيارات في ريف حمص في البادية. لجان المقاومة في فلسطين: لنا حق الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة. 300 مستوطن يصلون الأسبوع المقبل إلى الأراضي المحتلة للالتحاق بالجيش الصهيوني. الجبهة الشعبية تستنكر اعتقال السلطة 5 صحفيين وتدعو للإفراج الفوري عنهم. تركيا توقف 12 مشتبها في انتمائهم للنصرة. أول دفعة من المساعدات الإنسانية الروسية تصل مدينة الرسن في ريف حمص. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 25 فلسطينيا في حملة اعتقالات مختلفة في الضفة الغربية. شيوخ أفغان يفاوضون طالبان للإفراج عن 150 عائلة. مقتل ضابط شرطة برصاص مسلحين جنوبي مصر. حماس: القصف الهمجي الصهيوني لمواقع المقاومة في غزة تماد وتجاوز خطير يتحمل العدو تبعاته. طائرات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية ومبنى السفينة غرب مدينة غزة. قوى سياسية مصرية تطالب بعودة العلاقات الكاملة بين سوريا ومصر. الجيش المصري مقتل 5 إرهابيين جراء تدمير مخبأ لهم وسط سيناء. إعلام العدو صافرة الإنذار دوت في محيط قاعدة زيكيم العسكرية الصهيونية القريبة من قطاع غزة. إيداع متهم بقتل 3 سائحات في مصر في مستشفى الأمراض النفسية 45 يوما. وخشية لدى السلطات من سقوط 100 قتيل وآلاف الجرحى بعد زلزال سيتشوان في الصين.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
انتهت حلقة اليوم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية. تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.